فأنهم قيل لهم ولكن انظروا أنتم أيها الخلق فما وجدتموه مستحقا له سبحانه وتعالى من الصفات ما وجدتموه بعقولكم فصفوه به سواء كان ذلك موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن. أي إن باب الصفات عندهم ليس بابا توقيفيا، باب عقلي، وما لم تجدوه مستحقا أي لم تدرك عقولكم أن هذه الصفات مستحقة لله تعالى في عقولكم فلا تصفوه بها، ما دامت حكمت العقول بأن هذه الصفات ليست مستحقة لله تعالى لا تصف الله تعالى بها. إذن العمدة العقل. ثم هم هاهنا فريقان بعد أن وصلوا إلى هذه الدرجة من الإعراض عن الكتاب والسنة والرفضهما اختلفوا. أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه بمجرد عدم الإثبات ولو لم ينفي العقل، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، ما لم تثبته عقولكم توقفوا فيه لا تنفوا حتى ينفي العقل، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع ما على وجه الأرض فانفوا. هذه جملة اعتراضية، لو تركنا يكون الكلام هكذا. وما نفاه قياس عقولكم فانفوا، ما العلم أنتم مختلفون في قياس عقولكم اختلافا ومضطربون اضطرابا أكثر من جميع الاختلافات التي وقعت في وجه الدنيا على وجه الأرض. وهو كذلك من درس أحوال علماء الكلام يدرك ذلك، بين نافي للصفات والأسماء جميعا وبين مثبت للأسماء مع نفي الصفات وبين متصرف في الصفات بين الإثبات والتأويل والنفي. هذا هو الاختلاف والاضطراب الذي يشير إليه. وما كان كذلك وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، يعني قياس عقولكم، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثركم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه. كأنه قيل لهم ما تجدونه في الكتاب والسنة من الصفات الثابتة وهي مخالفة لعقولكم ليس الغرض لتأخذوا منه الهدى، ولكن الغرض الامتحان. أنزلنا ذلك لنمتحنكم. منهم من كانت نتيجة الامتحان عنده نفي الصفات والأسماء معا كما تقدم كالجهمية، ومنهم من كانت نتيجة الامتحان عنده نفي الصفات وإثبات الأسماء الجامدة التي لا تدل على المعاني وهم المعتزلة، ومنهم من كانت نتيجة الامتحان عنده التصرف في صفات الله تعالى تصرفا حرا بدون تقيد بما في الكتاب والسنة، بأن يزعم أن الصفات الفلانية يجب إثباتها على ظاهرها والصفات الفلانية يجب تأويلها والصفة الفلانية يجب نفيها. هؤلاء الأشاعرة، هذه نتائج الامتحان، وما في الكتاب والسنة ليس مقصودا، ولكن إن وافق مع قولهم أخذ وإن خالف رد. لكن لتجتهدوا في تخريج على شواذ اللغة، إنما أنزلنا ذلك لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام. هذا الكلام بالنسبة لمن لم يطلع على ما لدى القوم من التأويلات الغريبة يحسب فيه نوع من المبالغة أو إنه نوع من الإيشاء، وليس الأمر كذلك. أضرب لكم مثلا بصفة واحدة، صفة الأسابع. أما الجهمية والمعتزلة فنفوا فاستراحوا وأراحوا غيرهم، وأما الأشاعرة اختلفوا في تأويل صفة الأسابع. ومن أغرب تأويلاتي في هذه الصفة، زعم بعضهم قالوا المراد بالأسابع خلق يخلقه الله تعالى ليحمله ما تحمله الأصابع. يعني لما قرأوا إن الله يمسك السماوات على يوم القيامة على إصبع والأرضين على إصبع، هكذا لما ناقش الحبر اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح استصعبوا إثبات صفة الأصابع. قالوا المراد يخلق الله خلقا يحمل هذا الخلق ما تحمل هذه الأصابع من الأراضي والسماوات. لو راجعتم في أي قاموس من قواميس اللغة العربية لا تجدون هذا التأويل أبدا. هذا من بنات أفكار الأشاعرة ومن إنشائهم ومن جرأتهم على الله، هكذا قالوا على الله من عند أنفسهم دون أن يرجعوا إلى أي مرجع. ولو راجعتم المراجع موجودة الآن أكثر من ذي قبل، المراجع اللغوية، ارجع وهل تجد من معاني الأصابع خلق من خلق الله تعالى مجهول سوف يخلقه الله ليحمل ذلك الخلق ما تحمله الأصابع من السماوات والأرض. هذا مثال من غرائب اللغة، بل من غرائب الكلام